إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم عباد الله بيَّن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بيانًا بيِّنًا أن حق الله جل وعلا أن يعبده العباد ولا يشركوا به شيئا. حق الله العظيم الذي ربانا بالنعم وأوجدنا من العدم أن نوحده سبحانه وأن لا نشرك به شيئا تبارك وتعالى. هذا أعظم حق وأشرف حق يا عباد الله، توحيد رب الأرض والسماوات، والبراءة من الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. اعلموا عباد الله علم يقين أن هذا الحق يجب على الخلائق جميعهم أن يؤدوه، لأن الله جل وعلا ما خلقهم ولا أوجدهم إلا لأجل ذلك. هذا هو حق الله العظيم الذي لأجله خلق الخلق وأوجدهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن عبادتك لله جل وعلا لا لأجل أن الله جل وعلا يحتاجها، فالله غني عنك وعن الخلائق كلهم وعن عباداتهم، ونحن يا عباد الله هم المحتاجون إليه سبحانه وإلى عبادته تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا هو حق الله العظيم الذي لأجله أرسل الرسل الكرام مبشرين ومنذرين. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو حق الله العظيم الذي لأجله أنزل الكتب، ومنها القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله، أي أن الله ما أنزل هذا الكتاب العظيم إلا لأجل إخلاص الدين كله له، وأن لا يشرك به أحد من خلقه. إنه حق الله جل وعلا العظيم الذي إذا ذكر مع باقي الحقوق كان هو المقدم، فلا ينفع حق من الحقوق أن يؤديه الإنسان ما لم يكن مؤديا لحق الله جل وعلا، ولهذا كان هو المقدم. قال الله جل وعلا في آية الحقوق العشرة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فقدم الله جل وعلا أولا حقه وذكره سبحانه وتعالى أولا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيا أيها المسلمون عظموا حق الله جل وعلا، عظموه بأن تكونوا مخلصين له، قد أخلصتم العبادة له سبحانه، حذرين من الشرك وجميع مظاهره. يا عباد الله عظموا حق الله جل وعلا ولتكن لكم غيرة على التوحيد. نعم عباد الله، غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن العبد المسلم الموحد لله يعظم حق الله جل وعلا ويغار على توحيده سبحانه وتعالى. فإنه إذا انتهك حقه سبحانه وتعالى يقوم الموحد بحق الله الواجب من بيان الحق وإنكار المنكر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل بما يستطيع يا عباد الله، وأدناه الإنكار بالقلب بغضا ونفورا من الشرك بالله تبارك وتعالى. أيها المسلمون أفيقوا من غفلتكم واعلموا حقيقة وجودكم في هذه الدنيا، فإن الله ما خلقكم إلا لأجل توحيده، فعظموا حق ربكم سبحانه وتعالى، وليتأمل كل واحد في نفسه هل هو معظم لحق الله جل وعلا. يا عباد الله، أرأيتم حال الواحد منا كيف يحرص على حقوقه، كيف يحرص على حقوقه ولا يرضى أن يبخس منها شيء؟ يا عباد الله، فإنه لا يرضى أن ينقص منه شيء، ينقص منها شيء، أو أن تؤخذ كل حقوقه، لا يرضى بذلك أبدا. أما إذا تعلق الأمر بحق الله سبحانه وتعالى فلا تجد له غضبا ولا تأثيرا، فضلا على أن يذرف دمعة واحدة لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى. تراه إذا ضاع حقه المتعلق بمال ونحو ذلك، تراه يجد وجدا عظيما، ويتأثر تأثرا كبيرا، ويتألم تألما شديدا، ويسعى إلى إرجاع حقه. بينما إذا انتهك حق الله جل وعلا لا تجد منه شيئا من ذلك. يا عباد الله، أرأيتم ما يفعل كثير من الناس من ملئهم الدنيا ضجيجا وصراخا لأمر من الأمور قد يحدث فيها، في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في مجالسهم، في المقاهي وغير ذلك، يقيمون الدنيا لخبر يتعلق مثلا بانتهاب مال عام، أو إقالة مسؤول، أو أزمة اقتصادية، أو حياة معيشية ضنكا وغير ذلك يا عباد الله. بينما إذا تعلق الأمر بحق الله جل وعلا وانتهاكه لا تجد لهم ذلك، لا تجد منهم نفس الأمر. إذا أذيع في تلك القنوات أن أناساً في بلد ما قد صنعوا صنماً يستغيثون به من دون الله ويسألونه المطر ولو كان ذلك تمثيلاً، وهو يا عباد الله عظيم عند الله جل وعلا، لا تجد منهم ذلك الغضب. إذا أذيع في كثير من القنوات أن من الناس من يسأل صاحب القبر من دون الله، يسأله الولد، ويسأله المال، ويسأله الصحة وغير ذلك، وهذا واقعنا يا عباد الله. إن الواجب على المسلم الموحد لله جل وعلا أن يغار على التوحيد، فإن المسلم الحقيقي المخلص لله جل وعلا في عبادته يكاد يموت يا عباد الله إذا رأت عيناه أو سمعت أذناه ما يتعلق بالشرك ومظاهره. أيها المسلمون، إن الهدهد وهو طائر من الطيور كانت له غيرة على التوحيد. نعم عباد الله، كانت له غيرة على توحيد الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان: فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. هذا هدهد يا عباد الله يغار على توحيد الله جل وعلا. يخبر سليمان بما رأى القوم يفعلون من السجود لغير الله، والسجود يا أمة الإسلام
عبادة لا تكون إلا لربنا جل وعلا، كالدعاء وغيرها من العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كما قال كثير من أهل العلم أخذا من نصوص الكتاب والسنة، هدهد وهو طائر غير مكلف يغار على التوحيد. قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وإلى عبادة الله نهي عن قتله. نعم عباد الله، جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل الهدهد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. معاشر المسلمين، إنه توحيد الله جل وعلا، كيف يهنأ لكم بال وكيف تطمئنون وأنتم ترون حق الله جل وعلا ينتهك؟ إما أن ينتهك منا عباد الله مقصرين في حق الله، أو أن ينتهك من غيرنا. فالواجب علينا أن نعظم حق الله جل وعلا علما وعملا، فذاك الذي ينفعنا. أما الإشراك بالله سبحانه فهو ذنب عظيم أعظم الذنوب. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. رواه البخاري ومسلم. معاشر المسلمين، يجب على العبد أن يكون خائفاً من الإشراك بالله جل وعلا. نعم عباد الله، إن الواجب علينا أن يكون خوفنا من الشرك أعظم من خوفنا من أي شيء، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالها جل وعلا مرتين في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله جل وعلا بيَّن في هذه الآية بيانًا واضحًا أن من لقي الله جل وعلا مشركًا فلا مطمع له في المغفرة، لا مطمع له في المغفرة يا عباد الله، بل يكون مآله ومصيره إلى النار خالدًا مخلدًا فيها، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إن مما يجلب الخوف من الشرك بالله جل وعلا أن يتأمل المؤمن في حال الصالحين وحال الأنبياء المقربين وخوفهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم الخليل إمام الموحدين الذي اصطفاه الله جل وعلا خليلا، والذي هدم الأصنام بيده غيرة على التوحيد، فقد دعا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أي أن يجعله في جانب غير قريب منها، فضلاً على أن يتعاطى سبباً من أسبابها أو أن يقع في ذريعة من ذرائعها. إبراهيم التيمي رحمه الله لما قرأ هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه إذا أصبح وأمسى، يكرره ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يستعيذ بالله جل وعلا من الكفر والشرك منه عباد الله خوفا منه يا أمة الإسلام. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رواه الإمام أحمد. قال بعض أهل العلم: إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر على أصحابه وهم من هم في التوحيد والعبادة، فكيف الشأن بغيرهم ممن لم يبلغ عشر معشارهم في التوحيد والعبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيضا: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان حاضرا: أليس الشرك من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هذا يقوله للصحابة يا عباد الله، فكيف بنا يا أمة الإسلام؟ يقوله لأبي بكر صديق الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فكيف بنا يا عباد الله؟ للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم يرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير، فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قلته ذهب كثيره وقليله، أي الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما ألا أعلم. دعوة عظيمة يا عباد الله، حري بكم أن تحفظوها وأن تداوموا عليها صباحا ومساء وفي كل الأوقات، ما دام الشرك بالله جل وعلا قريب من الواحد وهو فيه ولا يدري، والله المستعان. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وإن من الأمور العظيمة التي تجعل كل مسلم يخاف من الشرك بالله جل وعلا ولا يأمن على نفسه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وصح عنه، من أن من هذه الأمة، أي من أمته صلى الله عليه وسلم، من يعود إلى عبادة الأوثان، ويكون ذلك من علامات الساعة وقربها يا عباد الله. فقد روى الإمام أبو داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة عباد الله هو طاغوت دوس التي كانوا يعبدونه في الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يعاد الأمر الذي كان في الجاهلية، فتعبد ذو الخلصة من دون الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه. والحديث متفق عليه. ومن طرق من قبلنا عبادة الأوثان، فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يتبعهم في ذلك ويشرك بالله جل وعلا. وهذه الأخبار عباد الله لها وقعها على قلب المسلم الموحد، فتجعله خائفًا أن يكون من أولئك الذين نكصوا على عقابهم ولم يعظموا حق الله جل وعلا ولم يؤدوا فعبدوا غيره. فاحرصوا يا عباد الله على تحقيق على توحيدكم، واحرصوا على تحقيقه، ولتكن لكم غيرة إذا انتهك حق الله سبحانه وتعالى. هذا حال عباد الله المؤمنين المخلصين الصادقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم، ونسأله سبحانه أن يرد ضال المسلمين إلى صراطه المستقيم. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم يا ربنا اهدنا وسددنا، اللهم يا ربنا اهدنا وسددنا، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة برحمتك يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.